هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تؤكد في مفاوضات فيينا ضرورة رفع الحظر الأمريكي كخطوة أساسية لإحياء الاتفاق النووي. روسيا والاتحاد الأوروبي يشيدان بنتائج اجتماع فيينا، والرئيس بايدن يعتبر الدبلوماسية هي الحل. قائد قوة القدس العميد قاني يلتقي مسؤولين في بغداد، ونائبه يؤكد انكسار هيبة أمريكا أمام المقاومة العراقية. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. انتهت الجولة الأولى من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي بين إيران والدول ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أكد رئيس الوفد الإيراني عباس أراغشي أن رفع الحظر الأمريكي خطوة أساسية لإحياء الاتفاق وعودة إيران عن خفض التزاماتها، وقال إذا ما لمسنا عدم وجود جدية لدى الأطراف الأخرى سننهي المهمة، مؤكدا رفض طهران لخطة خطوة مقابل خطوة. هذا وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني رفض طهران لأي مفاوضات خارج الاتفاق النووي مهما كانت الظروف. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بالنمسا ميخائيل أوليانوف بعد انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات فيينا إن الاجتماع حقق نتائج إيجابية. وقال أوليانوف لقد كلف فريقان على مستوى الخبراء لمتابعة موضوع رفع الحظر على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل واشنطن وطهران بشأن تنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي، معتبرا أن أهم ما حققه الاجتماع هو البدء بخطوات عملانية لتحقيق هذا الهدف. بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع كان إيجابيا، فيما قال البيت الأبيض إن المحادثات لا تزال في بدايتها والرئيس بايدن مقتنع بأن الدبلوماسية هي الحل. تفاصيل أوفى حول المشاورات المكثفة التي سبقت محادثات فيينا في هذا التقرير.
فيينا مسرح للاجتماعات حول النووي الإيراني من جديد. تجتمع مجموعة 4+1 بالإضافة إلى وفد أمريكي سيقيم في فندق آخر في العاصمة النمساوية فيينا. ترفض طهران حضوره في الاجتماع لبحث عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وتراجع إيران عن خفض التزاماتها النووية. وبالرغم من إبداء واشنطن عشية الاجتماع استعدادها لإعادة النظر بقسم من الحظر المفروض على إيران إذا ما التزمت الأخيرة بالتزاماتها، إلا أن طهران لن تقبل بأي نتيجة سوى رفع جميع إجراءات الحظر عنها، وإن على المبعوث الأمريكي روبرت مالي أن يغادر فيينا خالي الوفاض إذا لم ينتج عن الاجتماع رفع شامل للحظر. موقف أكده المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي من جديد، مشددا على أن الوفد الإيراني سيجدد هذا الموقف المبدئي خلال محادثات فيينا. وأشار ربيعي إلى عدم إجراء أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي.
إن موقفنا المبدئي صريح جدا وسيتم تكراره من قبل مفاوضينا في اجتماع فيينا اليوم. لن تكون هناك أي نوع من المفاوضات مع الوفد الأمريكي، إلا أننا سنؤكد لأطراف الاتفاق استعدادنا للعودة إلى التزاماتنا بعد رفع الحظر والتحقق منه.
بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن لا تتوقع تحقيق أي اختراق في المفاوضات، مؤكدا عدم تقديم مبادرات أحادية الجانب أو تنازلات لإقناع إيران.
نحن لا نتوقع انفراجة فورية، والمناقشات ستكون صعبة. لن نقدم تنازلات لإقناع إيران بالتأكيد، إلا أننا مستعدون لبحث رفع بعض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وبالرغم من أن واشنطن تعتبر الاجتماع خطوة نحو الدبلوماسية، فإن الاختبار الأهم في فيينا قد يواجه إدارة الرئيس بايدن، فيما إذا كانت قد اتخذت بالفعل قرارا سياسيا بالعودة إلى الاتفاق النووي، أم أنها ستواصل نهج تقديم المقترحات لا أكثر.
أنهت بحريتا إيران وباكستان تدريباتهما المشتركة في مياه الخليج الفارس وبحر عمان، وتضمنت التدريبات تنفيذ سيناريوهات بحرية مختلفة، بينها عمليات نقل جوية وبحرية والارتقاء بالقدرات القتالية لبحريتي البلدين واستعراض قدراتهما وصولا لتعزيز تآزرهما وإرساء تعاون بناء كقاعدة لسلام وأمن دائمين في المنطقة. وشاركت في التدريبات وحدات بحرية عسكرية إيرانية مكونة من مدمرة البرز وقاذفة صواريخ وطائرة مروحية، فيما شاركت من الجانب الباكستاني وحدات دعم قتالية بحرية. قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن الحظر التسليحي على طهران انتهى العام الماضي بقرار من مجلس الأمن، وليس لدينا أي مشكلة في تصدير التجهيزات العسكرية والدفاعية إلى الدول الأخرى. ولدى استقباله نظيره الطاجيكي في طهران كدا حاتمي أن إيران أحرزت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة رغم الحظر الظالم والضغوط القصوى في مختلف المجالات، وبإمكانها تصدير التجهيزات الدفاعية للدول الأخرى. بدوره أعرب الجنرال شير علي ميرزا عن ارتياحه لزيارة إيران، معربا عن رغبة طاجيكستان بتطوير التعاون السياسي والعسكري والدفاعي الشامل مع إيران. للمزيد حول زيارة وزير الدفاع الطاجيكي إلى إيران نتابع هذا التقرير.
وزير الدفاع الطاجيكي شير علي ميرزا في زيارة رسمية لطهران بدعوة من نظيره الإيراني العميد أمير حاتمي، ليلتقي خلالها عددا من الشخصيات الإيرانية. وأجرى الوزيران الإيراني والطاجيكي مباحثات تناولت القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وخلال المحادثات شدد حاتمي على القواسم المشتركة السياسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية واللغوية بين إيران وطاجيكستان، وقال إن شعبي البلدين يتطلعان إلى توسيع العلاقات بينهما ويسعيان إلى تحقيق السلام والاستقرار والعدالة والأمن في المنطقة.
اللسان والدين والثقافة والاشتراكات الأخرى استطاعت أن تقرب إيران وطاجيكستان أكثر فأكثر، ما أدى إلى توطيد العلاقات العسكرية والدفاعية.
من جهته أكد الوزير الطاجيكي شير علي ميرزا ضرورة التعاون في جميع المجالات مع إيران، وقال إن الهدف من الزيارة هو تمتين العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات بين البلدين. هذا واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف القضايا الثنائية، لا سيما التعاون الحالي والمستقبلي في المجالات الدفاعية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين إيران وطاجيكستان، وشددا على ضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائي أكثر من ذي قبل وبما يصب في مصالح الشعبين الإيراني والطاجيكي.
رغبة إيرانية طاجيكية لتنمية العلاقات الثنائية وتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين طهران ودوشنبة بما يخدم أمن البلدين والمنطقة.
أنهى قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني زيارته إلى العراق استمرت يومين، حيث التقى مسؤولين عراقيين وشخصيات رفيعة في البلاد وقادة الأحزاب والتيارات السياسية. إلى ذلك أكد نائب قائد قوة القدس العميد محمد حجازي أن واشنطن فشلت في كسر شوكة المقاومة العراقية، وأضاف العميد حجازي أن كيان الاحتلال يهاجم مقرات خالية في سوريا ويحاول خلق أجواء نفسية وتضخيم إعلامي باستهدافه مواقع وهمية لمحور المقاومة، معتبرا أن نتنياهو أعلن انتهاء الوجود الإيراني بسوريا مع نهاية العام 2020، لكن رغم التهديدات بات محور المقاومة أصلب هناك. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش كانا يخططان لتنفيذ عمليات اغتيال لأفراد القوات الأمنية بمحافظة كركوك. وقالت الوكالة في بيان إن الإرهابيين اعترفا في التحقيقات الأولية بأنه تم تكليفهما بمراقبة بعض منتسبي الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم، كما اعترفا بقيامهما بكسب وتجنيد الشباب في كركوك. من جهة أخرى، دمرت قوات الحشد الشعبي نفقا لداعش بعملية أمنية في منطقة جبل سينا التابعة لقضاء سنجار في نينوى، وقامت بتفكيك مواد متفجرة وعبوات ناسفة كانت بداخله. استشهد مواطن سوري وخطف وأصيب عدد آخر باعتداء لإرهابي تنظيم داعش على مجموعة من أهالي بلدة السعن في منطقة السلمية شرق محافظة حما أثناء جمعهم ثمرة الكمى. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد نفذت أكثر من 30 اعتداء في إدلب واللاذقية وحما وحلب خلال الساعات الماضية. في المقابل، كثف الطيران الحربي السوري الروسي المشترك غاراته على مواقع لبقايا داعش في مثلث حما حلب الرقة وما بين باديتي حمص ودير الزور. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. استشهاد معتقل بحريني معارض بسجون النظام واستمرار التظاهرات المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي. النيابة الأردنية تقرر حظر نشر كل ما يتعلق بمسار التحقيقات مع الأمير حمزة وباقي المعتقلين. الفصائل الفلسطينية تدعو لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال بعد استشهاد مواطن فلسطيني بالقدس. نرحب بكم من جديد. استشهد معتقل بحريني جراء معاناته من إصابة تعرض أو من إصابة تعرض لها بالرصاص الانشطاري قبل اعتقاله عام 2011. وأعلنت عائلة الشهيد أن ابنها الذي كان معتقلا في سجن جو استشهد بالمستشفى إثر تدهور حالته الصحية، وذلك بعد رفض السلطات مطالبة الجهات الحقوقية الدولية بالإفراج عنه لإنقاذ حياته. يأتي ذلك فيما تتواصل التظاهرات في البحرين للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي عقب تفشي وباء كورونا في سجون النظام، فيما دعا المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى تفعيل الحراك الشعبي محذرا من استدراج المتظاهرين وتشويه حراكهم. للمزيد من التفاصيل بشأن استشهاد معتقل بحريني في سجون النظام نتابع الحوار التالي مع عضو جمعية العمل الإسلامي عبد الله صالح.
حقيقة المعتقل عباس اعتقل في عام 2011 ثم اعتقل أيضا في 2012، وكان من ذلك التاريخ هو مصاب، وتقريبا كان ينقل إلى المحكمة بواسطة الحمل يعني، ولم يكن يستطيع المشي، إضافة إلى أنه مصاب برصاص الشوزن في جسمه الذي بقى حتى تاريخ شهادته. الإهمال الطبي داخل السجن والتعذيب الممنهج ومنع المرضى من العلاج من مواصلة العلاج هو واحد من الأسباب التي أدت إلى شهادة الأخ العزيز الشهيد. هناك كارثة حقيقية في البحرين والكل يعلم ذلك، هناك مصابون بجائحة كورونا والسلطة تمتنع عن الإعلان عن العدد الحقيقي وتمتنع عن نقلهم أيضا إلى المستشفيات للعلاج وتمتنع عن الإفراج عنهم، وهو المهم في سجون مكتظة كسجون البحرين التي تحمل أكثر من طاقتها بثلاث مرات على الأقل. يجب الإفراج الفوري عن هؤلاء. نحن أمام كارثة حقيقية، وربما سمعتم البارحة أحد المصابين أعطي أيضا دواء بالخطأ أيضا، وهو مصاب بالكورونا، مما اضطرهم إلى نقله إلى مستشفى السلمانية. هذه كارثة حقيقة، والحل الوحيد في الوقت الحاضر هو الإفراج الفوري عن جميع السجناء. المنظمات الحقوقية تصدر بيانات وما شابه تنبه، لكن الفعل الحقيقي لا تستطيع المنظمات القيام به مع التقصير الموجود. لكن أقول ربما البعض أيضا أصدر بيانات وما شابه، لكن كبيانات لوحدها لا تؤثر. هناك إرادة دولية وحماية من قبل الاستكبار العالمي لهذه السلطة المستبدة الفاسدة، يجعل الاستجابة من قبلهم لأصوات الأحرار في العالم ومنهم المنظمات الدولية ضعيف جدا.
نظم العمال اليمنيون وموظفو شركة النفط ومؤسسات الدولة الخدمية مسيرة حاشدة أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء للمطالبة برفع الحصار ودخول سفن النفط. وطالب المتظاهرون بإدخال سفن الوقود كافة دون مماطلة أو تلكؤ بموجب الاتفاقات الدولية والقوانين الأممية، وعدم إقحام الوقود في حيز الصراعات، وعدم استخدام ذلك لتحقيق مآرب سياسية أو عسكرية. قرر النائب العام الأردني حسن العبدلات حضر النشر في كل ما يتعلق بمسار التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع الأمير حمزة بن الحسين وغيره من المعتقلين. وقال العبدلات إن الحضر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية. إلى ذلك قال محامي الأمير الأردني حمزة بن الحسين إن هناك توقعات بحل للنزاع العلني في العائلة المالكة، وذلك بعد أن كلف الملك عبد الله الثاني عمه الحسن بمهمة الوساطة مع الأمير حمزة. للمزيد من التفاصيل حول الوضع في الأردن نستمع إلى هذا التقرير.
قرار أردني رسمي بالتعتيم على قضية الأمير حمزة. النيابة العامة في المملكة أعلنت حظر النشر في كل ما يتعلق بالقضية حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، وأضافت أن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذا الموضوع تحت طائلة المسؤولية الجزائية. في هذه الأثناء قام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بزيارة إلى عمان ليلتقي نظيره الأردني أيمن الصفدي، وحملا معه رسالة من الرياض تؤكد فيها دعمها لعمان في ظل خلافات بين الملك عبد الله الثاني وأخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة. إلا أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت أن الوفد السعودي طالب بالإفراج عن رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله المتهم بقضية الأمير حمزة. وعلى ضوء التطورات الجارية، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لسجال بين الأمير حمزة بن الحسين وقائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي إبان احتدام الأزمة.
رسالتي أنا ورسالة مدير المخابرات العام ورسالة مدير الأمن العام.
إنه إيش؟
إنه سيدي تلتزم بما قلت لك.
إيش؟ عيدها طلّا عشان نسمعها
وطن.
لا عيدها عشان نسمعها وطن.
سيدي هي الاختلاط والزيارة.
إنه ما اختلط وما أزور الناس، هذا الكلام اللي قاعد تحكي لي.
سيدي. والسوشيال ميديا أي تدريجات.
أي سوء إدارة الدولة بسببي أنا؟
لا سيدي ما.
الفشل اللي قاعد يصير بسببي أنا؟
سمو الأمير.
سيدي سامحني، التخبيص اللي بيصير بسببي أنا؟
سمو الأمير لو سمحت.
إذا سمحت يا سيدي، أنت جاي على بيتي تقول لي أنت ومدراء الأجهزة بتهددوني؟
ما
تطلع من بيتك بس تروح عند أهلك وما تغرب؟
سمو الأمير.
سيدي اركض بسيارتك واطلع من الباب.
محاولات للتهدئة بدأت بين الملك عبد الله الثاني والأمير حمزة قادها عمهما الأمير حسن، وأسفرت هذه هذه المحاولات عن توقيع حمزة لرسالة أكد فيها إخلاصه للملك عبد الله الثاني وأنه يضع نفسه بين يديه وسيبقى على عهد الآباء والأجداد وسائرا على دربهم، كما أكد الأمير حمزة التزامه بدستور البلاد. منظمة هيومان رايتس ووتس أعربت عن خشيتها من تشدد السلطات الأردنية بشكل أكبر عقب الاتهامات الموجهة لولي العهد السابق الأمير حمزة، الأمر الذي يزيد من تراجع حرية التعبير.
دعت حركة حماس إلى تصعيد المقاومة لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، لا سيما جريمة إعدام مواطن فلسطيني وإصابة زوجته غرب القدس. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن استمرار هذه الجرائم تستوجب تصعيد المقاومة بكل أشكالها لمعاقبة الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن نهج المقاومة هو القادر على حماية الشعب الفلسطيني ورد الاحتلال، معتبرة مواجهة المحتلين واجبا مؤكدا وضرورة لا بديل عنها. أعلن الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين تكليف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتأليف الحكومة الجديدة، وقال إن الرئيس لا يمكن أن يكون بديلا للمحكمة ويتخذ قرارا، في إشارة إلى مشاكل نتنياهو القانونية. وقالت مصادر عبرية إنه إذا فشل نتنياهو في تشكيل حكومة فسيكون ريفلين أمام خيارين، إما منح التفويض لمرشح آخر وإما إعادة التفويض إلى الكنيست. حول الأزمة السياسية المتواصلة في كيان الاحتلال الصهيوني نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور.
وهذا التكليف ليس انتصار من اجتمع لرئيس اليوم وهو يكلف نتنياهو، يعني يكاد وكأنه يغصب على أن ينطق بالكلمات، يتحدث بمرارة ويأس ويقول، يعني رغم أنه مدان بقضايا فساد، رغم أنه عاجز عن تشكيل حكومة، رغم إلا أني مضطر لأن القانون يلزمني أن أكلفه، أي بمعنى لو كان الأمر بيدي لما كلف نتنياهو. هو يعني هذه الكلمات، هذه الطريقة التي تحدث بها تعكس إلى أي مدى وصل يعني حالة التعب في المجتمع الإسرائيلي والمنظومة السياسية في إسرائيل من نتنياهو ومن أزمة، من الأزمة التي يوجدها وجود نتنياهو في الحكم. هذا التكليف ليس انتصار، هو كان معروف مسبقا وأعتقد أن نتائجه معروفة مسبقا، ولذلك هو يعني فقط مدخل للأزمة القادمة. وعلى فكرة اليوم نشر استطلاع فيما لو أعيدت انتخابات خامسة ستعطي نفس النتائج، لن يكون هناك حسم لأي من المعسكرين، وبالتالي هذا بالفعل للتنبؤ باستمرار الأزمة. كل أحزاب اليمين القومي تخلت عن نتنياهو، سلخت عنه، حتى جزء من الليكود خرج مع ساعر ضد نتنياهو، وبالتالي هذا ينبئ أنه نتنياهو يفقد من حلفائه الطبيعيين، هو يطلق عليهم حلفاء طبيعيين. حتى الأحزاب الدينية التي تنتفع من حكم نتنياهو وتربطها علاقة مصالح متبادلة معه، هذه الأحزاب قالت وألمحت أنه إذا عجز نتنياهو قد تذهب إلى خيارات أخرى. هي لن تذهب مع يائر لبيد، لأن يائر لبيد هو ركيضها الأيديولوجي والسياسي، ربما مع نفتالي بنت، وهذا يعني هو الاحتمال الثالث. لذلك أعتقد أنه نتنياهو لم يعد يملك ذات هامش المناورة والوقت والمدى الذي كان يتمتع به، وإذا غفر له يعني الجمهور جولة وجولتين وثلاث، أعتقد أن الجولة الخامسة لن تكون شبيهة بما يسبق.
بدأت شركة الطيران الوطنية الإماراتية اليوم وللمرة الأولى تسير رحلات طيران منتظمة إلى الأراضي المحتلة، تمر من فوق الأجواء السعودية وتستغرق 3 ساعات. أعلن ذلك صحيفة إسرائيل هيوم، وقالت إن الشركة قامت خلال الأشهر الأخيرة بتسير رحلات خاصة إلى تل أبيب، لكن لم يكن أي منها جزءا من نشاط الشركة المنتظم. إلى ذلك وصل السفير الإماراتي إلى تل أبيب كأول سفير لدولة بمجلس التعاون يتسلم مهام منصبه سفيرا في الكيان الصهيوني. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم لنهاية هذه النشرة المفصلة. لم يبق لنا من الوقت إلا أن نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد في مفاوضات فيينا ضرورة رفع الحظر الأمريكي كخطوة أساسية لإحياء الاتفاق النووي. روسيا والاتحاد الأوروبي يشيدان بنتائج اجتماع فيينا والرئيس بايدن يعتبر الدبلوماسية هي الحل. قائد قوة القدس العميد قاآني يلتقي مسؤولين في بغداد ونائبه يؤكد انكسار هيبة أمريكا أمام المقاومة العراقية. شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عند أفاق أخرى من الأدب والبلاغة والبيان بين رحاب كلام أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وينبوع الفصاحة والبلاغة،
حيث سنكمل مشوارنا أعزتنا الأفاضل في محطتنا لهذا الأسبوع بين رحاب بلاغة جواد الأئمة عليه السلام، آملين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات.
مستمعينا الكرام، الملاحظ أن الطابع الذي ذكرنا في الحلقة الماضية أن الإمام الجواد عليه السلام قد عني به وهو تحويل الصورة الفنية إلى تعبير علمي يظل ملفتا للنظر في أكثر من نموذج. ففي قوله عليه السلام: من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده، نراه يستند إلى عنصر التشبيه رغم أنه تشبيه علمي، لأن الغياب والحضور عملية واقعية تحدث أو يمكن أن تحدث فعلا، ولا تقوم على إيجاد علاقات بين أشياء لا علاقة بينها في عالم الواقع، كإحداث العلاقة بين الشمس والوجه مثلا. ولكن عندما يستدعي السياق إيجاد علاقة من هذا النوع يتجه عليه السلام إلى التشبيه الفني، مثل النموذج الأخير حيث شبه الشرير في قوله: إياك ومصاحبة الشرير فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره، بالسيف المسلول الذي يحسن منظره ويقبح أثره. فالعلاقة بين السيف والشخص مستحدثة لا واقع لها في الخارج، بعكس صورة التشبيهية السابقة، بيد أن السياق فرض مثل هذه الصورة الفنية ما دام الشرير يشبه بالفعل السيف من حيث منظره، لأن الصداقة تحمي الإنسان كحماية السيف، ولكن الشرير يمثل عنصرا لا تترتب عليه الحماية المطلوبة، ولذلك أشبه السيف المسلول الذي يقبح أثره وهو الأذى.
مستمعين الأفاضل، وإذا ما تركنا هذا التشبيه الفني في الحديث السابق واتجهنا إلى التفريع السوري، وجدنا أن الفن تبرز فعاليته في أمثلة هذا التفريع، ومنه ظاهرة السيف نفسه، فقد فرع عليه السلام على السيف جانبين، الإشهار والأثر، وقارن بينهما وبين مصاحبة الشرير وتفريعه إلى جانبين أيضا، الحماية والأذى، حيث يتضخم جانب الفن عندما يعتمد التفريع عناصر فنية أخرى مثل التقابل، فقد قابل عليه السلام في النموذج الأول بين من شهد أمرا وبين من غاب من أمر، وقابل بين من كرهه وبين من لم يكرهه، وقابل في نموذج آخر هو من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس، بين أصغى إلى الله تعالى وبين من أصغى إلى إبليس، وقارن بين عبادة كل منهما وبين الاستماع إلى كل منهما، وحتى في النماذج التي لم يدخل فيها التفريع أو التفصيل نجد أن عنصرا فنيا آخر هو التركيز يطبع هذه النماذج.
والصورة الاستدلالية في قوله سلام الله عليه من لم يعرف الموارد أعيته المصادر تظل منتسبة إلى عنصر الصورة الاستدلالية، وهي فقرة قصيرة لا تفريع ولا تفصيل فيها، إلا أنها غنية وثرية بالدلالات الإيحائية المتنوعة، حيث إن الموارد يمكن أن تنطبق على أي تجربة من تجارب الإنسان، فردية كانت أو جماعية، عادية أو خطيرة، ذهنية أو حسية. كذلك فإن المصادر المترتبة عليها تتسم بنفس الطابع الإيحائي الذي يسمح لكل متذوق فني أن يستخلص منه دلالة تتناسب مع حجم خبرته الشخصية، وهو أمر يكشف عن أهمية الفن الذي تظل أبرز سمته، أنه يأخذ تجربة الحياة بعين الاعتبار، ويسمح للمتذوق بأن يكتشف بنفسه كثيرا من الحقائق، ما دمنا نعرف أن مساهمة القارئ في كشف الحقائق تظل واحدة من أبرز سمات الفن العظيم.
أعزائنا، من السمات الرئيسة التي تستحق التوقف عندها قدرة الإمام الجواد سلام الله عليه البيانية العجيبة، رغم أنه كان صغير السن نسبيا بالنسبة إلى أئمة أهل البيت الآخرين. عن هذه الخصوصية سألنا ضيفنا على الهاتف سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان، فتفضل بالإجابة مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي أن يكون للأشخاص المميزين سمة أساسية وبارزة فيما يتعلق بلغتهم وأدبهم، فكيف بحسب اعتقادنا إذا كانوا من أهل بيت النبوة؟ وقد يظن ظان أن الإمام الجواد عليه السلام ونتيجة لعمره القصير قد لا يكون له هذه المرتبة، ولكنها هي من وجوه الكرامات لأهل بيت النبوة عليهم السلام، أن لا ينظر إلى العمر بقدر ما ينظر إلى التأييد الغيبي الذي كان يؤيد الإمام الجواد عليه السلام. ولذلك عندما ننظر إلى النصوص المروية عنه نرى لا تقل عن كلام المعصومين عليهم السلام التي وصلنا إليها في عالمنا العربي في هذه الأيام، حيث نرى أن هناك هبوطا غير عادي للغة العربية، بحيث أن الجهل يتمادى في المبنى والمعنى، وهذا واضح من السياسة الاستعمارية لبلادنا التي أرادت أن تسلخ أمتنا وشبابنا ومجتمعنا عن لغته الأصيلة. من هنا علينا أن نلفت كل الناس بواسطة إعلامنا إلى بلاغة الإمام الجواد عليه السلام أو الأئمة بشكل عام أو بلاغة القرآن الكريم وطريقة الكلام والخطب المروية والأحاديث الشريفة، حتى يدرك الناس والأجيال أهمية هؤلاء الرجال. فالإمام الجواد عليه السلام لم يكن لينقصه شيء فيما يتعلق بأدبياته ومستوياته، وإن كان من حيث العمر لمن ينظر إليه كان عمره صغيرا.
وكما تعلمون عزتنا المستمعين، فلابد للإمام من أن يكون واسع العلم والمعرفة، فهو أعلم أهل زمانه وأدراهم بشؤون الشريعة وأحكام الدين، مع الإحاطة بالنواحي السياسية والإدارية وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس. وقد دل الإمام الجواد عليه السلام بنفسه على ذلك، إذ خاض وهو في سنه المبكر في مختلف العلوم، وسأله العلماء والفقهاء عن أعقد المسائل الشرعية والعلمية، فأجاب عنها بكل إحاطة ودقة وبقدرة بيانية فذة، مما أدى إلى انتشار مذهب أهل البيت عليهم السلام وتزايد الإقبال عليه في ذلك العصر، حتى ذهب كثير من العلماء إلى القول بالإمامة.
حول هذا الموضوع أعزائي الأفاضل، سألنا خبيرنا على الهاتف سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان ليدلي برأيه في هذا المجال.
كل إمام من الأئمة كان يتميز ببعض الإضاءات المختلفة عن الآخرين، فعندما نرى مثلا أن بعض الأئمة عليهم السلام ومن بينهم الإمام الجواد كان يناظر، والمناظرة هي نوع من النقاش أو نوع من المحاورة أو نوع من التحادث مع الآخرين للتحاجج مع أصحاب الأفكار الأخرى أو الأديان الأخرى أو الملحدين، وهذا ما نحتاجه نحن اليوم، خاصة في ظل هذه العولمة التي نعيش، حيث أن الكثيرين من أبناء الأمة الإسلامية ينهزمون أمام الآخرين، فأصبحت بعض شعارات الحوار هي شعارات كبيرة، ولكن في حقيقتها هي نوع من الانهزام أمام الآخرين. فلننظر ليس فقط للإمام الجواد عليه السلام، إلى سائر أئمتنا. أذكر هنا مثلا مناظرات الإمام الرضا عليه السلام، مناظرات الإمام القاسم، وكذلك الإمام الجواد. ننظر إلى هذه المناظرات وإلى مستواها في ظل الأجواء التي نراها في المتوترة، الأجواء المتوترة التي نراها عبر التلفزيونات، تتبع أساليب التهجم والسباب والشتائم والقدح بالمسلمين والتي تؤدي إلى الفتن. فالكلمة التي نقولها الآن، انظروا كيف كان الإمام الجواد يحاور ومن يحاور، والمستوى والطريقة والأسلوب والأدب والأخلاق والمحافظة على المبادئ. إذن تستطيعون بكل بساطة أن تغيروا أسلوبكم إلى الأنجح والأنجح.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان على إتاحة الفرصة، وأنتم تستمعون إلى برنامج ينابيع البيان، ونتحدث في هذه الحلقة عن بلاغة الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه.
أعزائنا، من بين الأقوال الأخرى للإمام الجواد عليه السلام والتي تستوقفنا بجمالها البلاغي والبياني قوله: نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. فهذا الحديث يدلنا على أن النصوص الشرعية تتجه في كثير منها إلى التعبير المجازي أو الصوري لتعميق الحقائق التي يستهدفها النص الشرعي ويستهدف إيصالها إلى الآخرين. فماذا نستلهم من الصورة التشبيهية المذكورة، أي المماثلة بين نعمة لا تشكر وسيئة لا تغفر؟
من البين مستمعين الأفاضل أن التشبيه هو وسيلة إلى تعميق الحقيقة، فعندما يشبه النص الشرعي النعمة غير المشكور عليها بالذنب غير المغفور له، فإن الهدف هو تعميق الحقيقة المتصلة بالنعمة وضرورة الشكر عليها، لأن الشخصية غير الشاكرة أو الجاحدة ينحسر البعد الإنساني في قلبها وتتحول إلى كائن لا إنسانية لديه. وإذا كانت كذلك فإن السيئة الحاصلة من عدم الشكر تعني عدم غفرانها، ما دام البعد أو الإحساس الإنساني غائبا من أعماق هذا الشخص. ومن هنا فإن التشبيه المذكور يظل حافلا ببلاغة فائقة، من حيث كونه يدمج عدم الشكر مع صدور السيئة، ولكن بملاحظة عدم غفرانها، لأن عدم الشكر هو عدم ما يماثله وهو الغفران.
أعزائنا، وبهذا نصل إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين آيات البلاغة والفصاحة في كلام أهل البيت عليهم السلام، عبر برنامجكم ينابيع البيان الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى نلتقيكم عند ينبوع دافق آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الثورة الإسلامية، القسم الرابع.
أعزائي الكرام، تناولنا في حلقاتنا الثلاث الماضية من هذا البرنامج مفهوم الثورة الإسلامية من وحي البحوث الواردة في تأليفات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث قدم لنا هذا الأستاذ الشهيد التعريف اللغوية والاصطلاحية للثورة، مبينا المسار التاريخي للثورات والنظريات والرؤى المختلفة حول جذور وكيفية وقوعها. وعلى هذا الأساس قدم الشهيد مطهري وصفا دقيقا لماهية ومفهوم الثورة الإسلامية وأهداف هذه الثورة والعوامل التي أدت إلى إنضاجها وانتصارها والظروف والعوامل المؤدية إلى استمراريتها. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا في التعريف بالثورة الإسلامية في إيران، تابعونا.
مستمعين الأفاضل، على الرغم مما هو مصطلح عليه في علم الاجتماع وفلسفة التاريخ بأن مفهوم الثورة ينطبق فقط على الثورات الاجتماعية، إلا أن ما يخرج به التمعن في روح هذه الكلمة هو أن الثورة على أنواع، ونفهرس هنا أنواع الثورة ونتطرق بعد ذلك إلى أسبابها وبواعثها وحقيقة ماهية وكنه هذه الثورات. أحياناً تحدث ثورة في عمق بعض الأفراد يعرف باسم ثورة فردية، أي ثورة تتعلق بالفرد، وهي على قسمين: ثورة إنسانية وثورة حيوانية.
نعم أعزائي الكرام، يشعر بعض الأفراد أحياناً لأسباب ما بحالة تنسيهم كل شيء، ويتحركون باتجاه هدف واحد يمكن أن يكون هدفاً توسعياً أو نزوة، وهنا يتجسد معنى الثورة الحيوانية. في الثورات الاجتماعية تنتفض أغلبية مسحوقة مظلومة على أقلية ظالمة لتنتقم منها. إن التوبة هي انقلاب الوجدان الأخلاقي والإنساني للإنسان على نزعته الحيوانية. من الناحية الفردية فإن الثورات هي أحياناً غضب متفجر من العقد أو بالأحرى انفجار العقد الدفينة، وأحيانا هي ثورة فكرية وثقافية تتفجر في أعماق بعض الأفراد الذين يفتدون بكل شيء من أجل العلم.
ولكن إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عنصر التكامل، فإن الثورة ليست غضبا وتفتقر في نفس الوقت إلى البعد الانتخابي والإرادي، لكنها تمرد وعصيان، أو تمرد العقد المكتومة والدفينة ضد النظام الحاكم بواسطة الوجدان والتقليد والعادات الاجتماعية.
النوع الآخر أعزائي الكرام للثورات هي الثورات الدينية والسياسية والأدبية وما إلى ذلك. الثورة تعني كل تمرد وطغيان على النظم القائمة، وليست بالضرورة النظم السياسية. قد تكون ثورة أدبية، أي تمرد الكتاب والشعراء والأدباء على النظم الأدبية القائمة لتقلبها رأسا على عقب وتخلق نمطا أدبيا جديدا. ويمكن أن تكون الثورة ثورة فنية أو ثورة صناعية أو ثورة علمية أو ثورة دينية.
إذا أردنا أن ننظر إلى الثورات الدينية من الناحية الدينية فقط، فإنها تعني الثورة على النظم الدينية السائدة، أي انقلاب الناس على الواقع الديني لقلب السلوك العبادي في المجتمع وتسييد دين أو مذهب آخر مكانه، أو بالأحرى استبدال الواقع الديني والمذهبي القائم بواقع ديني ومذهبي آخر من دون إجراء تغيير في سائر المؤسسات الاجتماعية الأخرى. أما إذا كان الهدف من الثورة الدينية والمذهبية ثورة على غرار ما حدث في صدر الإسلام، فإنها ستكون ثورة دينية وفي نفس الوقت ثورة سياسية واجتماعية واقتصادية وحتى أدبية. فالقرآن الكريم نفسه أسس لمبدأ آخر ولأدبيات جديدة، فإن هذه الثورة ترسي لأسس ثقافة جديدة وتؤسس لحضارة ومدنية جديدة في العالم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية
إذاعة طهران تقدم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
آل محمد عرف الصواب.
آل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبيادهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم الأسبوعي بآل محمد عرف الصواب.
حبذا دوحة في الخلد نابتة، يا حبذا دوحة في الخلد نابتة.
رسائل أهل القرآن.
ما مثلها أبدا أبدا.
أيها الأخوة والأخوات، بعثت الأخت سميرة من مدينة قم المقدسة بمساهمة قيمة نقدمها لحضرتكم. عندما يتذكر الإنسان أبا الأحرار وسيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام، ينهمر في قلبه شلال من مشاعر شتى. فمن جهة يتدفق في قلب الإنسان تيار من الحزن عند ذكر السبط الشهيد، ومن جهة أخرى يتفجر في قلبه إحساس عميق بالشجاعة والبطولة والتحدي، ومن جهة ثالثة ينساب على قلب الإنسان عندما تثور في نفسه ذكر الإمام الحسين عليه السلام نور من السرور والبهجة بهذا السبط الشهيد الذي غير العالم بكيانه المتميز. لقد جاء هذا الرجل الكبير وكتب بدمه الطاهر عنوان حياة الإنسان الحقيقية. لقد اقتحم السبط الشهيد غمار الموت بكل رحابة صدر، فكلما ازدحمت عليه المصائب وتراكمت عليه الآلام وتزاحمت الجراحات على جسده الشريف، كما كان وجهه الشريف يتلألأ إشراقا وبهجة، لأنه وهو العبد المطيع كان يقترب من ربي العظيم رب العزة والقدرة.
من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، ثم اللقاح علي سيد.
إن الباري تبارك وتعالى لم يخلق الإنسان لكي يفسد في الأرض ويسفك الدماء كما ظنت الملائكة، فقد كان عز وجل يعلم ما لا يعلمون، ويعلم بعلمه الأزلي أن بين أبناء آدم ومن بين هذا التراب واللحم والأعصاب سوف يسمو أناس ليرتقوا إلى أعلى عليين وليصلوا إلى درجة رفيعة. أجل أحبة الإيمان، إن الإرادة الإنسانية الحقة تتحدى الشهوات وثقل المادة والحنين إلى التراب وضغوط الإرهاب والإعلام المضلل. ومن المعلوم أن هناك عبر التاريخ العديد والعديد من التضحيات والأعمال والإنجازات المتميزة، ونرى من مصادقها ما حدث في كربلاء خلال فترة زمنية قصيرة. ولذلك فإننا نقول لأبي الضيم: السلام عليك وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. بلى، الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي وارث الأنبياء والسائر في طريقهم الوضاء.
هاشميات والهاشميات
الثمر. هذا مقال رسول الله.
إخوتنا المستمعين، السؤال المهم الذي نريد أن نطرحه في هذا المجال هو: كيف بلغ الصبت الشهيد تلك الدرجة العالية؟ وما هي التربية التي تلقاها بحيث أصبح مهيئا لهذه الكرامة الإلهية العظيمة؟ للجواب عن هذا السؤال نقول: إن الشهادة كرامة عظيمة من الله تعالى للإنسان، لا يؤتها إلا من هيئ في نفسه أسبابها وعواملها. ومن المعلوم أن كلمات الإنسان رسول عقله وتعبير عن شخصيته، ونحن عندما نقرأ أدعية أبي عبد الله عليه السلام وخصوصا قمة أدعيته وذروتها جميعا المتمثلة في دعاء يوم عرفة، فإننا سنكشف شخصيته وندرك أن هذه الشخصية تتلخص في كلمة واحدة، وهي أنه عليه السلام حبيب الله، فهو يخاطب ربه قائلا: ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ نشكر أختنا الفاضلة سميرة من مدينة قم المقدسة على رسالتها القيمة ومساهمتها هذه، ونرجو المزيد والمزيد من المساهمات المفيدة والرائعة. في ختام هذه الحلقة نتمنى لكم أهل الخير كل التوفيق والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة، سائلين العلي القدير ذلك لكم ولنا جميعا، إنه سميع مجيب. شكرا لكم وألف شكر، وإلى اللقاء، ونسألكم الدعاء.
يا حبيب الله إني بحبهم أرجو النجاة غدا والفوز في زمرة من أفضل الزمر.
لا تأمني دهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غذواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين من ضيف. ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها شتى الحساب فإنه
لابد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالروم منك وتسلب.